الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. جل جلاله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة المائدة وهي مدنية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية الشيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها، سورة المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة، كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يثقل، وكادت الناقة من ثقلها تدق عضد الناقة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى ابن مردوية رحمه الله من حديث صالح بن سهيل عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها رضي الله عنه أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. لما نزلت سورة المائدة صار النبي ثقيلا فنزل عن الراحلة صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تفرد به أحمد رحمه الله. وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع فيه ابن لهيعة والأكثر على ضعفه، وقد يحسن حديثه، تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي رحمه الله عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب حسن. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. وقال الحاكم رحمه الله أيضا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن أخلاقه، فقالت: القرآن. كان خلقه القرآن، يطبق القرآن صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه النسائي رحمه الله من حديث ابن مهدي رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا، لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسعر، حدثني معا وعوف أو أحدهما، أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي، أي أوصني. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، أي اسمع واعمل، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا استمع، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي عن الزهري رحمه الله قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يعني اعمل بما يأمرك الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم، أي ممن خوطب بذلك. وحدثنا أحمد بن سنان، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي، حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليًا رضي الله عنه سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لم يعاتب في شيء منه. فهو هذا الأثر غريب، ولفظه فيه نكارة، وفي إسناده نظر، أي هذا الحديث ليس بصحيح. قال البخاري رحمه الله: عيسى ابن راشد هذا مجهول، أي لا يعرف هل هو ثقة أم غير ثقة، وخبره منكر. قلت: وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي من الشيعة الذين يغلون في علي، رضي الله عنه وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. الشيعي إذا روى ما فيه فضل علي فيخشى أن يكون الشيعي هذا كذب. وقوله ولم يبق أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عوتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي رضي الله عنه. ونزل قوله أأشفقتم أي خفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله. وفي كون هذا عتاب النظر، فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا أي استحبابا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يرى من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي رضي الله عنه إنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه أي أخذ الفداء من الأسير، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن الصالح حدثنا الليث حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم رضي الله عنه حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم رضي الله عنه، فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي بالعهد، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب فيجب الوفاء بالعهد. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه رضي الله عنه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها أي يعلم أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، وتقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم وفقنا واجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله وغير واحد يعني بالعقود العهود أي أوفي بالعهد، وحكى ابن جرير رحمه الله الإجماع على ذلك يعني العقود العهود العهد. قال والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى قوله سوء الدار. فيجب اتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا وأعنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الضحاك رحمه الله: أوفوا بالعقود، قال: ما أحل وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب: أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام، يعني العمل بالقرآن والسنة. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: أوفوا بالعقود، قال: هي ستة: عهد الله وعقد الحلف الذي تعاقد فيه القبائل، وعقد الشركة، الشركة بين الناس، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. فيجب الوفاء بالعقود. وقال محمد بن كعب: هي خمسة رحمه الله: منها حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة، الاشتراك في المال. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: أوفوا بالعقود، قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور رحمهم الله. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البايع والمشتري كلاهما بالخيار ما لم يتفرقا. ما زال البايع والمشتري في المجلس فكل منهما له الخيار، فيجوز للبايع أن يقول: خذ، أنا لا أريد أن أبيع، ويجوز للمشتري أن يقول: خذ، أنا ما أريد أن أشتري. ما زال في المجلس كل منهما بالخيار، أما إذا تفرقا وجب البيع. البيعان أي البايع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. وفي إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة رحمهم الله وغير واحد. قال ابن جرير رحمه الله: وكذلك هو عند العرب بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وقد استدل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت الشاة وفي بطنها جنين فالجنين حلال، زكاة الجنين زكاة أمه. على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت الشاة ووجد الجنين ميت فهو حلال. وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله من طريق مجالد عن أبي الوداك جبر ابن نوف عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه، ذبح الأم يكون ذبح للجنين. فقال: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتاب بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، تفرد به أبو داود رحمه الله. وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذه محرمات. الميتة حرمها الله، والدم المسفوح حرمه الله، ولحم الخنزير حرمه الله. وقال قتادة رحمه الله يعني بذلك الميتة: وما لم يذكر اسم الله عليه، إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة يحرم أكلها. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله، والمنخنقة الشاة إذا اختنقت بالرباط وماتت تحرم، والموقوذة التي رميت بحجر أو بشيء ثقيل وماتت يحرم أكلها، والمتردية التي سقطت من مكان عال وماتت، والنطيحة الشاة إذا نطحت وماتت بالنطيح بالنطح فهي حرام، وما أكل السبع إذا افترس السبع الذئب الشاة وماتت حرمت. إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم حياته وذبحتم. وما ذبح على النصب، يعني ذبح لغير الله للأصنام، فما ذبح لغير الله حرام لا يحل أكله، فإنه حرام لا يمكن استدراكه إذا ذبح لغير الله، وتلاحق لا يمكن استدراكه وتلاحقه إذا ذبح، ولا يمكن أن يستدرك، فلا يحل ما ذبح لغير الله. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال تعالى: إلا ما ذكيتم، أي أدركتم حياته وذبحتم. وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح لغير الله الأصنام يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه إذا ذبح لغير الله، ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم، المحرم أو في الحرم لا يجوز الصيد، لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر، ولا يجوز في الحرم الصيد. قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنس من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحش كالظباء الغزال والبقر والحمر، فاستثنى من الإنس ما تقدم، يعني الإبل والبقر والغنم يجوز للمحرم ذبحه ويجوز في الحرم ذبحه، الإبل والبقر والغنم، وأما الصيد فلا يجوز للمحرم ولا في الحرم، واستثنى من الوحش الصيد في حال الإحرام، فالصيد في حال الإحرام يحرم. وقيل المراد: أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، كقوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي لا يكون سفره سفر بغي وظلم، أي كما اضطر، أي كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه جل جلاله. ولهذا قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، وهو الحكيم الخبير جل وعلا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد رحمه الله: الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، والهدي ذبح الهدي، والبدن أي نحر الإبل من شعائر الله، أي من علامات دينه. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، أي لا تستحلوا الشهر الحرام والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم. المعاصي محرمة دائما وفي الأشهر الحرم أشد، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام ظلما من الكبائر المهلكة، وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالمعاصي. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرًا ومنها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير رحمهم الله أيضا. وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة، الأشهر الأربعة التي جعلها الله للمشركين أن يخرجوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. المشرك إذا ربط في عنقه أو ذراعيه بلحاء أي بقشر جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت، أي تهدي بالأنعام يذبح لله عز وجل في الحج، فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام. إذا أرسل الرجل هدياً يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد علامة على أن هذا هدي لله تعالى، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة أي يذبح لله تعالى، فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها أي يهدى لله عز وجل الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله يذبح في الحج. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكنا تسعًا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه. والإشعار أن يسلت الدم من سنام البعير قليلًا ويلطخ ذلك المكان، علامة على أن هذا هدي. وقلده أي علق في عنقه قطعة من جلد، علامة على أن هذا هدي. وأهل بالحج والعمرة، كان قارناً صلى الله عليه وسلم، وكان هديه إبلاً كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عام حجة الوداع نحر 63 من الإبل بيده صلى الله عليه وسلم، ووكل عليًا رضي الله عنه أن ينحر بقية 100 تقربًا إلى الله، 100 من الإبل ذبح نحرها تقربًا إلى الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض السلف رحمهم الله: إعظامها استحسانها واستثمانها، أن تنحر بعيرًا سميناً طيباً. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن تكون عين الدابة سليم وأن يكون أذنه سليم. رواه أهل السنن رحمهم الله. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: ولا القلائد فلا تستحلوا. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر شعر الإبل، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم أي من قشور شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإذا جاءوا إلينا نحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. وقال عطاء رحمه الله: كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره أي شجر الحرم. وكذا قال مطرف بن عبد الله: فلا يجوز قطع شجر الحرم الذي أنبته الله. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه أي لا تمنعوه، ولا تمنعوه ولا تهيجوه أي تطردوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان في قوله: يبتغون فضلاً من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم، أي التجارة. وقوله ورضوانا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يترضون الله بحجهم، أي يريدون رضا الله جل جلاله. اللهم ارض عنا برحمتك وأرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ذكر إكرمة والسدي وابن جريج رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، قد هجم على إبل المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يعترضوا في طريقه إلى البيت، وأنزل الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالكافر لا يدخل الحرم، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 9 من الهجرة قبل حجة الوداع 17، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عام 9 لما أمر، أي جعل أبا بكر أميرا رضي الله عنه، لما أمر الصديق على الحج عليا رضي الله عنه وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، آيات من سورة براءة: وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك والكافر يمنع. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام. فالمشرك قلبه نجس لأنه يعبد غير الله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا معمر عن قتادة في قوله: ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قال منسوخ: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر، أي يعلق على نفسه من الشجر فلم يعرض له أحد، وإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، نسخ الله ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بقوله ولا القلائد، يعني أن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، أي نقض الذمة أو نقض الأمان. قال الشاعر: ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم يمران الأيدي اللحاء بالمصفرة، يعني الأيدي المربوط فيها شجر الحرم. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، أولا حرم الصيد للمحرم، ثم بعدما يتحلل من الإحرام أحل الله ذلك الصيد. أما الصيد في الحرم فهو محرم دائما. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، الإذن بعد النهي يكون مباحا، فإن كان واجبا قبل النهي رده واجبا، وإن كان مستحبا رده ومستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه. إن كان الأمر واجباً يرد بعد الرخصة إلى الواجب، وإن كان مستحباً يرد إلى ما كان من قبل مستحباً، وإن كان مباحاً يرد إلى الإباحة كما كان، كما اختاره بعض علماء الأصول أصول الفقه، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ومن القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف رحمهم الله: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السماوات، والعدل به قامت السماوات والأرض، فعلى المسلم أن يلزم العدل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم رحمهم الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه رضي الله عنهم حين صدهم المشركون عن البيت. المشركون منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إتمام العمرة سنة 6 من الهجرة، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، يعني البغض، مثل قوله: جمزان ودرجان ورفلان، من جمز ودرج ورفل. قال ابن جرير رحمه الله: من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان. قال: ولم أعلم أحدا قرأ بها. ومنه قول الشاعر: وما العيش إلا ما تحب وتشتهي، وإن لام فيه ذو الشنان وفندى. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر الطاعة، وترك المنكرات وهو التقوى. تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير رحمه الله: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم. الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم. فيجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم حدثنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن جده أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: تحجزه، تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره. المظلوم تدافع عنه بالحق، وأما الظالم تمنعه من الظلم. انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً امنعه من الظلم، وإن كان مظلوماً خذ له حقه بالحق. انفرد به البخاري رحمه الله من حديث هشيم به نحوه، وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصره إياه، فذاك نصرك إياه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن سعيد عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد رواه أحمد رحمه الله أيضاً في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش: هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي رحمه الله من حديث شعبة، وابن ماجه رحمه الله من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد أبو شيبة الكوفي، حدثنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إذا دليت مسلم على خير الله يعطيك مثل أجره. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قال المعلق: وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع فيه: عيسى بن المختار، تفرد عنه بكر بن عبد الرحمن. فإذا دللت مسلم على الخير الله يعطيك مثل أجره. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه عن علي بن حمشاذ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري، حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قد ذكر نحوه، وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة، فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم، أي من أشراف قومكم، فلم تمجعوه بمذقة، أي ما أعطيتموه شيء، فأتوني بمذقة، فقلت: لا حاجة لي بها، إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. وما أحسن ما أنشد الأعشاء في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفسدا، أي احذر الميتة، لا تقربها، لا تأكلها، ولا تأخذ عظما حديدا فتفسدا، أي تقطع به الدم، لا تقطع به الجسد، أي لا تفعل كما يفعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه فيفصد به بعيره، أي يشق البعير أو حيواناً من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة، فلا يجوز شرب الدم. ثم قال الأعشى: وذا النصب، وذا النصب المنصوب لا تأتينه، يعني ما يعبد من دون الله، ولا تعبد الأصنام، والله فاعبدا. وقوله: ولحم الخنزير، يعني إنسية ووحشية، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق أي إلى كلام بدون دليل، إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس وفسقا، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. لحم الخنزير وجميع أجزائه حرام. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. النردشير هذه آلة يلعبون بها، والغالب يأخذ كذا وكذا من المال، والمغلوب يخسر كذا وكذا من المال، هذا ميسر وأكل المال بالحرام. النردشير آلة يلعب بها في غالب ومغلوب وأكل الأموال بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بهذه الآلة فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، يعني أنه ارتكب جريمة. لحم الخنزير حرام، ودم الخنزير نجس، فلا يجوز القرب منه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. فالخنزير كله حرام. وفي الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، يدهن بها السفن حتى لا يدخلها الماء، وتدهن بها الجلود حتى تلين، ويستصبح بها الناس يوقدون بها النور. فقال: لا، هو حرام. إذا حرم الله شيئا حرم جميع أجزائه، وحرم بيعه وشراءه، فلا يجوز شحم الميتة ولا بيعه ولا استعماله. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لهرقل النصراني ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الميتة والدم. الميتة أكلها حرام، والدم أكله حرام.